بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات التي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركتها ولا يحرمنا من الخير فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ علينا هذه الأيام بالطاعات والبركات والخير والنفع، وأن يصرف عنا السوء والشر، وأن يصرف عنا الجدال، وأن يصرف عنا ما لا ينفع. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بارك الله لي ولكم في هذه الأيام، ونفعني الله وإياكم بهذه الأيام العظيمة. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم عرفة، وأن يعيننا على العبادة فيه على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذا الموسم العظيم، ويعني تكلمت عنه كثيرا، ولا سيما في درس موسم العشر والذكر، وتحدثت عن أهمية، ولست أنا من قال ذلك بل أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكثر فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. هذه الأيام أيام ذكر وفرح بكرم الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام المباركات التي قيل أنها العشر، التي أتمها موسى في معادته مع الله سبحانه وتعالى، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. هذه الأيام العظيمة التي مليئة بالخير والبركات، وأقسم الله سبحانه وتعالى بها. ويكفي أن العلماء يتكلمون عن المقارنة بين هذه الأيام وبين الأيام العشر الأواخر من رمضان، بل وكثير منهم يفضل هذه الأيام العظيمة. فينبغي أن ينشغل الإنسان في هذه الأيام بالطاعات، ولا سيما أن يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان في هذه الأيام قد لا يتسنى له كما في رمضان العبادات الجماعية كالتراويح والتهجد والاعتكاف والانعزال عن الحياة، بل هذه الأيام وأعظم عبادة شرعت فيها عبادة الحج، وهي مليئة بالحركة وترك البيت والهجرة إلى بيت الله سبحانه وتعالى، والاختلاط بالناس والاحتكاك بالناس والتعرض للأذى والتنقل وترك الأهل. فالإنسان في وسط هذه التنقلات ينبغي أيضا أن يحافظ على عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم العبادات التي تعين الإنسان ويستطيع أن يفعلها في نفس الوقت في أوقات الانشغال، هي عبادة أن تتحرك شفتان الإنسان بكلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. فبالتالي عبادة الذكر وعبادة اللهج بذكر الله سبحانه وتعالى عبادة تصلح في المشاغل وتعين عليها. يعني عبادة الذكر تصلح أوقات الانشغال، وأيضا هي تعين الإنسان على الجهاد، تعين الإنسان في الحج، تعين الإنسان في، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت يعني أحب بناته إليه فاطمة رضي الله عنها، فنصحها من أعمال البيت، نصحها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. والذكر شيء عجيب فعلا، يعني يتعجب الإنسان من الطاقة الروحية التي يمد الذكر بها الإنسان. شيء عجيب، يعني الإنسان بيجد خفة ونشاط وحركة بأنه يذكر الله سبحانه وتعالى. والرجل الذي اشتكى الشرائع، كثرت الشرائع عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. وأيضا من أهم الأذكار التي لا ينبغي أن نغفل عنها أن يتجه الإنسان بالدعاء إلى مولاه، وذلك حديث اليوم عن الدعاء، ولكن عن محاولة الشيطان لصرف الإنسان عن الدعاء. لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا أراد الإنسان الرشد يطبق ما في هذه الآية: الإيمان والاستجابة وأيضا الدعاء. يعني الأمور المذكورة في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا الإنسان لابد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يستجيب لله، وأن يؤمن به سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ولفظ الإيمان هنا يكون لفظا عاما قد يعني يخصه السياق ببعض المعاني الزائدة عن المعنى العام. يعني المعنى العام ثابت، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لكن السياقات أحيانا تخص بعض الألفاظ المطلقة بزيادة معنى عن المعنى العام. بمعنى إن مثلا التقوى لفظ عام، لكن قد يأتي لفظ التقوى في سياق اتقوا الله بمعنى الإصلاح بين الناس كما في سورة الحجرات، والتقوى قد تأتي في سياقات معينة. فهناك قاعدة أن الألفاظ المجملة قد تخص ببعض المعاني الزائدة بحسب السياق. فهنا لفظ الإيمان لفظ عام، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لكن أيضا بالإضافة إلى هذا المعنى العام، الإيمان بقدرته على الاستجابة، الإيمان بلطفه وبقربه وبكرمه وبرحمته سبحانه وتعالى، وبمثل هذه المعاني التي تعين الإنسان على الدعاء، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون. حال الإنسان واو الحال، وأنتم موقنون، تكون موقنا بقدرة الله عن الإجابة. يعني الإجابة شيء، وأن يعطيك الله ما أردت هذا شيء آخر. فبالتالي إن الإجابة لابد الإنسان يوقن أن الله يجيب دعاءه، ثم يختار الله له ما يصلحه. فلذلك كان حديث اليوم إن كما ختمت الآية سورة البقرة: لعلهم يرشدون، يسعى الشيطان دائما إلى صرف الإنسان عن الوصول إلى الرشد. في سورة الجن لما قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، اكتشفوا أن الشيطان كان يريد أن يصرفهم دائما عن سماع كلام الله. إنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، كان سفيههم، واكتشفوا سفاهته بعدما سمعوا إلى الوحي، كان سفيههم يصرفهم عن التوحيد، يصرفهم عن سماع الوحي، يصرفهم عن الرشد. وهكذا شياطين الإنس والجن إذا علموا في شيء أن فيه الرشد للإنسان يحاول صرف الإنسان عنه، فيسعى الشيطان دائما إلى صرف الإنسان عن الدعاء. فدرس اليوم محاولة: ما هي النزغات الشيطانية التي والحواجز الشيطانية التي يحاول الشيطان أن يصرف بها الإنسان عن الدعاء؟ الحاجز الأول، كنت أتكلم عن إن الشيطان يسعى إلى بناء الحواجز بيننا وبين ما يمدنا بالرشد والمعونة والتوفيق. الشيطان دائما يسعى إلى بناء الحواجز بين كل شيء يمدنا بالتوفيق أو السداد أو المعية، يسعى الشيطان إلى بناء حواجز بيننا وبين هذا الأمر. وختمت آية الدعاء في سورة البقرة بلعلهم يرشدون، ثم ذكرنا آية سورة الجن يهدي إلى الرشد، وذكرنا أيضا قبل ذلك محاولة الشيطان ذلك. وقبل أن أبدأ في الحواجز، أريد أن أنبه على شيء ما بإذن الله سبحانه وتعالى أذكره كما قلت مفصلا مرة أخرى في درسي بعنوان القرآن والشيطان. هذا درس لم أعطيه بعد، لكن الفكرة اللي أنا عايز أتكلم عنها أن الشيطان لابد نحفظ هذه القاعدة، مهمة جدا. الشيطان، ركزوا بقى في الدرس، يعني خلاص بطلوا كتابة وركزوا في الدرس. الشيطان لا يستطيع أن يغير الآيات الكونية ولا الشرعية. الشيطان لا يستطيع أن يغير الآيات الكونية ولا الشرعية. الشمس الذي تراها والآيات والجبال والبحار والأنهار وما في جسد الإنسان، هذه الآيات المبثوثة، سواء ما يحدث فيها بصورة يومية تراها، وسواء الأحداث الأخرى كالزلازل والبراكين والكسوف والكسوف وغير ذلك، أو الآيات القرآنية التي تكلم الله سبحانه وتعالى بها، هذه محفوظة. طيب الشيطان ماذا يفعل تجاه هذه الآيات؟ الآيات موجودة، ومن معاني الآية أصلا أنها تدل على الشيء. فلو أبصر الإنسان هذه الآيات على حقيقتها آمن، يعني آية علامة ودالة على الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يفعل الشيطان؟ الشيطان يسعى إلى بناء حواجز بيننا وبين رؤية هذه الآيات، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ومن هنا جاءت فكرة هذا الدرس، وسواء الدرس القادم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى: ما هي الحواجز التي يحاول الشيطان أن يضعها بيننا وبين الآيات الكونية، الآيات القرآنية، ما فيه رشدنا كما الدعاء. طيب تعالوا نتكلم عن الحواجز التي يسعى الشيطان لبنائها والنزغات التي يفعلها الشيطان ليصرفنا عن دعاء الله سبحانه وتعالى. ويسعى الشيطان لذلك لأن الشيطان هو انصرف عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يغضب من الذي لا يدعوه سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن الإنسان هو مفتقر إلى الله، يحتاج إلى الدعاء، فحينما تكون مفتقرا ضعيفا ثم لا تطلب من الله، هذا من علامات الاستغناء أو من علامات الانشغال عن الله سبحانه وتعالى. الله يغضب لمن لم يدعوه سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن الإنسان مفتقر، أجوف، ضعيف، مسكين، يحتاج إلى الله في كل شيء. فحينما لا ينشغل الإنسان بدعاء الله سبحانه وتعالى، هنا في إشكال، إما أن هذا نوع من أنواع الاستغناء، أو ده نوع من أنواع الانشغال عن الله سبحانه وتعالى. والشيطان يريد هذا، يريد الاستغناء عن الله ويريد الانشغال عن الله سبحانه وتعالى، هذه هي وظيفته. طيب يبقى إذن ما هي الحواجز؟ الحاجز الأول أصلا من أهم وسائل أن يقبل الإنسان عن الدعاء استحضار معاني أسماء الله وصفاته. رؤية أفعال الله في الكون من أهم الأمور التي تشجع الإنسان على الدعاء. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الآية بتقول إيه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم، استغرب جدا، كيف يأتي هذا الرزق في غير حينه، في غير موعده، ومن الذي يأتي لك بالرزق؟ تعجب زكريا وهو نبي. تخيلوا لما نبي بيتعجب يبقى رأى إيه؟ يعني تخيل لما نبي هو اللي بيتعجب، تخيلوا ماذا رأى؟ فرأى شيئا عجبا. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. الله أكبر. الدعاء هنا كان لحظة مهمة جدا، لأن دي أعلى لحظة في رؤية أفعال الله سبحانه وتعالى وقدرته المطلقة. فاستجاب الله له. فمن أهم وسائل أصلا استجابة الدعاء والإنسان يقبل على الدعاء بخشوع، إنه يستحضر معاني الأسماء والصفات: الله الرحيم، الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، الكريم اللطيف، لطالما أعطى، يده سحاء الليل والنهار، ينفق منذ خلق السماوات والأرض، كريم سبحانه وتعالى، يعني عطاءات الله في الكون سبحانه وتعالى. فبالتالي استحضار هذه المعاني يرجع الإنسان يقبل على الدعاء. يسعى الشيطان إلى صرف الناس عن رؤية هذه الأمور، عن رؤية الأسماء والصفات وأفعاله سبحانه وتعالى في الكون، يصرفنا عن هذه الرؤية. وله في كل شيء آية سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، العالم كله يحتاج إلى الرب سبحانه وتعالى. فبالتالي يسعى الشيطان إلى صرفنا عن استحضار هذه المعاني، إما أن يجعلك تسيء الظن بالله، ودي هنتكلم عنها في حاجز من الحواجز، أو وده للأسف حاصل، إن أول ما بتأتي الحديث يأتي الحديث عن الكلام عن الأسماء والصفات، يتجه الذهن مباشرة إلى المعارك الكلامية الجدلية الموجودة على طول. أول ما تقول عايزين نتكلم في الأسماء والصفات، تلاقي خلاص كل واحد رفع السلاح بتاعه، تحولت إلى منطقة شائكة، منطقة من المعارك الجدلية، وده منتظر ده هيقول إيه عشان يرد عليه، وده منتظر هيقول إيه، وأصبحت منطقة جدلية شائكة تقسي القلب، بدلا من إن هي تكون منطقة ارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. يبقى اذا لذلك حتى تجد بعض الناس لما بيجي يتكلم في المساله دي، يعني ايه، يتكلم بسرعه عايز يمشي منها، مش عايز يتكلم في معاني الاسماء والصفات. هل الصوت فعلا الصوت موجود ان شاء الله. فبالتالي خطورة في فارق بينك انت بتتعلم تطلب العلم، وانت من طلب العلم انك بتتعلم العقيدة الصحيحة وتمر على كيف تتعامل مع هذه الاسماء والصفات، وبين انك انت كل ما تيجي سيرة الاسماء والصفات انت منشغل بهذه المعارك، انت قاعد ماسك السلاح، واي حد بيتكلم عن ربنا انت قاعد منتظر هيقول ايه وهنرد عليه في ايه واخطأ في ايه. يا محروم، والله هذا حرمان عظيم، والله هذا حرمان من اعظم القوت للروح. كيف يعيش الانسان اصلا في هذه الحياة يعني الصعبة المؤلمة المتقلبة بدون معاني الاسماء والصفات؟ الاسماء والصفات تشرق على الكون، تضيء الكون، يعني الاسماء والصفات هي اللي بتضيء الحياة. الحياة بدون الأسماء والصفات مظلمة. كيف يعيش إنسان أصلا بدون رؤية أفعال الله في الكون؟ ده إنسان محبط مكتئب ينتحر، هيعيش إزاي أصلا في الحياة دي؟ يملك كل شيء سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض، يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ولا يخاف عقباها، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. إزاي يعني إزاي إنسان لما يجي يعني عايز يعرف عن ربنا أول ما يبدأ بمعرفة الله يذهب إلى هذه المعارك؟ أي حرمان هذا؟ ويعيش طوال عمره لم يقترب مرة من معاني الأسماء، لم يسبح الله سبحانه وتعالى ويعايش هذه المعاني العظيمة، أي حرمان هذا؟ فبالتالي كما الشيطان يعلم المفاتيح، كما قلت ده اللي أنا بدأت به اللقاء، مفاتيح الرشد، الشيطان يعلم مفاتيح الرشد، فبالتالي هو يعلم ان انت لو حصل بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة، بقى عندك علاقة بأسماء الله وصفاته اللي في أول سورة الحديد، واللي في أول سورة الجمعة، واللي في آخر سورة الحشر، واللي مبثوثة في القرآن، وعشت مع أفعال الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام، وعشت مع قدرة الله سبحانه وتعالى ولطفه سبحانه وتعالى بأنبيائه كما في كثير من السور. أنت أصلا بتختمل بالقرآن من كتر هذه السياحة العظيمة في معاني الأسماء والصفات. أنت بتختم القرآن بتقول قل هو الله أحد الله الصمد. فأنا كنت بقول إن الشيطان يعلم أن هذه العلاقة إذا وفقت لمعايشة معاني الأسماء والصفات أنت يعني أنت خلاص ماذا تريد بعد ذلك؟ أنا كنت بقول إن أنت بتختم القرآن بتقول قل هو الله أحد الله الصمد، طبيعي جدا بعد رحلة السياحة العظيمة في القرآن في معايشة الأسماء والصفات، طبيعي جدا إن أنت تختم القرآن بتقول الله الصمد، طبيعي. يعني كيف لا أصمد إليه ولقد رأيت في كتابه سبحانه وتعالى رأي العين أنه يرفع ويخفض، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، بيده الملك، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فكيف لا أصمد إليه؟ هو ربي سبحانه وتعالى، يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى، يفعل كل شيء، كيف لا أصمد إليه؟ بل كيف لا أتعرف عليه سبحانه وتعالى؟ ده يعني ده أنت ممكن اسم واحد من أسماء الصفات يغير حياتك. أنت ممكن تعيش مع اسم الله الواسع، مع اسم الله اللطيف. الكون ده أصلا لما ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، وتعجبت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. اني اعلم ما لا، بدايه انك انت ما بتعرفش الله العليم، لذلك هم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اقتران الاسمين دول مهم، واظن تقريبا انا لسه ما عملتش احصائيه، ده اول اسمين مقترنين من سوره البقره، العليم الحكيم، اول اقتران لاسمين، يعني جه قدير قبل كده، جه محيط قبل في الربع الاول، هذا الاقتران بين العلم والحكمه. انت ما ينفعش تنظر للكون اصلا بدون علم وحكمة الله سبحانه وتعالى، انت هتستشكل كل شيء موجود. يعني اللي مش موقن، الذي لا يوقن ان الله هو العليم الحكيم، يعني عنده بقى مشكلة الشر ويبدأ يسأل ليه ده بيحصل وده ليه سفك دماء، هو مش فاهم. يبقى إذا أول حاجز، حتى لا أطيل عشان الصوت ما يقعدش يقطع بينا تاني، أول حاجز مسألة إيه؟ مسألة إن الشيطان يصرفنا عما فيه الرشد، وأعظم هذا الرشد معايشة الأسماء والصفات. لذلك حتى إحنا هنا في قناة إنها القرآن على التليجرام، اخترنا ليكم، بنحاول في هذه الأيام الحديث عن الله سبحانه وتعالى، اخترنا ليكم كتاب الأسماء والصفات، أو الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولابد الإنسان يعايش أسماء الله وصفاته في كتابه سبحانه وتعالى. يعني اقرأ مثلا، ديك مثال، اقرأ سورة الأنبياء أو الأنفال، ده كواجب عملي حب تعمله يعني، وابحث عن الأفعال التي نسبت إلى الله. الأفعال التي نسبت، ماذا فعل الله في، وأنت بتقرأ سورة الأنفال وسورة الأنبياء مثلا، شوف ماذا فعل الله مع أنبيائه، مدى احتياج الأنبياء إلى ربهم، وفي سورة الأنفال في هذه الغزوة العظيمة في القرآن احتياج المؤمنين إلى ربهم. فلا تصرف، إياك أن تصرف عن هذا الأمر. طيب الحاجز الثاني، إن الشيطان لما أنت بتيجي تدعي أو تسمع مثلا درس زي ده عن الدعاء، أو أي درس عن إجابة، تسمع درس لأحد المشايخ الأفاضل عن الدعاء وإجابة الدعاء والإنسان يحتاج إلى الدعاء، أثناء سماعك للدرس الشيطان بيعمل إيه بقى؟ الشيطان يحاول أن يذكرك بابتلاءات وأمور في حياتك تضيق عليك السماع عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فتقف هذه الابتلاءات التي مررت بها وهذه القصص المؤلمة التي مررت بها يضخمها الشيطان لتكون حاجزا عن اليقين بقدرة الله، فأصبحت تسمع الحديث عن قدرة الله ولديك في الداخل حواجز وموانع لقبول الكلام عن قدرة الله سبحانه وتعالى. صنع الشيطان وهذه الحواجز الداخلية بسبب مواقف مؤلمة وابتلاءات أنت مررت بها ودعوت الله فيه. فتيجي تسمع درس عن الدعاء وآثر الدعاء وماذا يفعل الدعاء، الشيطان يقول لك طب والدعاء كان عمل لك ايه في الموقف الفلاني؟ والدعاء عمل ايه لفلان اللي مبتلى؟ وفلان مبتلى بقاله كذا سنة، والدعاء يعني عمل له ايه؟ ويبدأ يضيق عليك. ترى الحياة، أصبحت ترى الحياة من زاوية ضيقة جدا. يعني لو واحد بينظر على هذه الحياة، لو ملك من الملائكة في السماء السابعة وينظر إلى هذه الحياة، ينظر إلى عظمة العرش سبحانه وتعالى والملائكة التي تحمل العرش والسماوات السبع بما فيهن من مخلوقات، وما من موضع أربعة أصابع إلا ملك قائم وساجد ويسبح الله سبحانه وتعالى، وكادت السماء أن تئط من ثقل الملائكة والتسبيح، ورأى ما في الأرض من إتقان وحكمة ولطف ورزق والأرزاق التي نزلت. يعني الإنسان لما تخيل الملك يرى الكون ويرى التفاصيل ويرى جسد الإنسان وما فيه من إتقان ويرى كل هذه الأمور والأرزاق واللطف في الأقدار، هذا الملك الآن حينما ينظر، الملك يرى الكون على حقيقته، لا يرى من زاوية ضيقة. كيف يجعلك الشيطان ترى الكون؟ الشيطان بقى بيخليك تشوف الكون ازاي؟ يخليك تشوف الكون ان هو مجموعة من الابتلاءات التي لم يفعل الله فيها شيء، يضيق عليك النظرة، تنظر الى الكون من زاوية ضيقة جدا. فحينما تسمع عن الدعاء يعني تبدأ ايه، ماشي كلام كويس، ده في احسن الاحوال يعني. وفي ناس عندها حواجز نفسية، يعني في ناس، وده انا شفته، تيجي تكلمه عن الدعاء يقول لك مش عايز اسمع. واصبح الحديث، تخيلوا، الحديث عن الدعاء واجابته اصبح ايضا مكانا للشبهات. يقول لك لا لا، اوعى تتكلم عن الدعاء وان الله يجيب الدعاء، لحسن ده بيعمل شبهات عند الناس اصل هو دعا ربنا قبل كده ولم يستجب له. يا الله، اصبحنا نتهم الله سبحانه وتعالى عدم فهم ما يحدث في الكون. ما عشان كده انا قلت رؤية الكون من خلال النظر الى اسم الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وان الله يعطي الانسان احدى ثلاث، ويغفل الانسان عن عطاءات الله المتتالية وكرمه الواسع ولطفه ورحمته سبحانه وتعالى، ويضيق صدره ولا ينظر الى الكون الا من ابتلائه الخاص، وينجح الشيطان معه ان يضخم هذا البلاء فلا يرى في الكون الا هذا البلاء. وهذا هو الكنود الذي يعد المصائب وينسى النعم، كما قال الحسن. هذه النظرة الضيقة تجعل الإنسان أول ما يسمع كلام عن الله القدير يبدأ الشيطان على طول، الشيطان لا يريد أن يستقر هذا المعنى في قلبك، لا يريد الشيطان أن يستقر معنى الله اللطيف، الله الرحيم، الله الكريم، لا يريد الشيطان أن تستقر هذه المعاني في قلبك، لا يريد الشيطان أن تستقر هذه المعاني في قلبك. يعمل إيه؟ على طول يبحث عن أي حاجز يبنيه، يبدأ يقول لك فاكر؟ فاكر الابتلاء وعمل إيه يعني الدعاء يعني؟ ما فلان مبتلى وفلان أهو رجل صالح والناس بتقول عليه راجل طيب وبتاع ربنا وعنده ابتلاءات، عمل إيه يعني الدعاء؟ وهذا من ضيق الأفق، عدم فهم حكمة الله. وكما قلنا النظر إلى الكون من غير الأسماء والصفات هي نظرة مظلمة. خلاص بقى ممكن يوصل بقى لحالة من العدمية ويحس إن الكون كله عبث. لكن قال الله إني أعلم ما لا تعلمون، وينسى الإنسان معنى الرب. بل الأعجب من ذلك، طيب أنت عايز تنظر على الكون، انظر على الكون كاملا، يعني تنكر قدرته لبلاء خاص بك. يعني إيه ضيق الأفق ده؟ يعني رأيت الشمس والقمر والسماء والنجوم والجبال والأشجار والدواب والحشرات، ورأيت في جسدك ما فيه من أعضاء ودم وأعصاب، ورأيت كل ذلك وتنكر كل هذا لبلاء خاص مر بك. يعني إيه ضيق الأفق ده؟ نجح الشيطان أن يشوش عليك رؤية كل هذه الآيات، وأصبحت ترى العالم من زاوية ضيقة، زاوية البلاء. ولذلك يعني دايما بكرر درس النظر إلى السماء، وديته في درس النظر إلى السماء واحد، درس النظر إلى السماء اثنين، ونفس الفكرة أحاول أن أدندن عليها كثير. كان في مقطع زمان اسمه تعجبات ملك، كيف تخرج خارج أزمتك، خارج بلاءك الضيق، لترى قدرة الله الواسعة. والقرآن هنا له دور عظيم في هذا الأمر، يطوف بك انت بس اللي عايش في هذه الزاويه الضيقه. ايضا من الحواجز، الحاجز رقم اثنين، ايضا من الحواجز ان الشيطان يجعلك ترى دعاءك وكانه صوت ضائع تائه في صحراء لم يسمعه احد ولم يثمر شيئا. لك ما انت دعيت قبل كده، وانت بتصور ان انت يعني لما قعدت وقعدت تدعي وتعيط كده هيحصل حاجه؟ ولا حد سمعك ولا اي حاجه، عادي. انت اصلا مالكش قيمه ودعائك مش مسموع، وربنا اصلا انت اصلا عندك ذنوب، دعائك ده ملوش قيمه اصلا ولا كانه قيل. يعني عارف كلمه خرجت في صحراء لم يسمعها احد ولم تؤثر في شيء، هو الشيطان عايزك تبقى تشعر بهذا الاحساس. طفل تايه وبيعيط ومحدش منتبه لدعائه، الشيطان عايزك تحس الإحساس ده، لا قيمة لك. يعني الشيطان يريد إن هو إنك أنت إيه؟ ده يكون تصورك عن الدعاء. كلام اتقال في زحمة الحياة وخلاص وراح. عارف لما تقعد تتكلم شوية كلام ولا حد يهتم بيه ولا حد يسجله ولا حد يعطيه انتباه، وخلاص كلام واتقال، الشيطان بيحاول يعمل معاك كده في أدعيتك. لذلك من المهم جدا الإنسان يذكر النعم ويذكر الأدعية التي أجيبت. في ناس إن شاء الله لا قوة إلا بالله بتكتب الأدعية كل عرفة بيكتب الأدعية، وبيكتب الأدعية اللي أجيبت، وبيجي في العشر الأواخر من رمضان ويفتكر الأدعية اللي ربنا أجابه فيها عشان يصرف هذه الفكرة الخبيثة الشيطانية، إن ما أنت دعيت كلام يعني يحسسك إحساس كما قلت كده، كلام لم يسمعه أحد، لم يؤثر في الكون. والله سبحانه وتعالى يقول نعم المجيبون سبحانه وتعالى. اوعى تعتقد، اياك ان تظن،
كنا بنقول إياك أن تظن أن هذا الدعاء ضاع أو راح، لا قيمة له. والفرق بقى بيننا وبين الصحابة، يعني الشيطان يجي يقول لك إيه؟ أنت دعيت قبل كده وحصل إيه؟ شوف الصحابة لما سمعوا، شوف اليقين اللي عندهم لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الدعاء تعطى به إحدى ثلاث. الصحابة قالوا إيه ده؟ ان الدعاء بتاعنا ناخد بيه احدى ثلاث، يعجل الامر او يؤجل الاخره او يصرف عنه من السوء. قالوا اذا نكثر. قال ده احنا نكثر من الدعاء. قال الله اكثر. هو في يعني، وده من الحاجز اللي احنا وصلنا فيه، الحاجز الرابع، ان يبدا الشيطان يقول لك اصل الموضوع ده كبير. لا لا لا، اوعى اياك ان تظن ان في حاجة كبيرة على ربنا فليعظم المسألة فان الله لا يتعظمه شيء. لكن الموضوع ده ما يتحلش بالدعاء، اللي ما يتحلش بالدعاء يبقى مش هيتحل. يعني ازاي انسان يتخيل ان الدعاء مش هيحل مشكلته؟ الدعاء سبب عظيم من الاسباب اصلا. هو علي هين، الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الامر بسيط. بل ايضا من الحواجز، وده ممكن يبقى الحاجز بقى الرابع اللي احنا بنتكلم فيه الان، مسألة لا تحتقر شيء تطلبه من الله. اياك ان تحتقر شيئا ان تطلبه من الله، واياك ان تستعظم شيئا ان تطلبه من الله، في الحالتين. بمعنى انت محتاج لربنا في المجملات والتفاصيل، في الامور الكبيرة والامور الصغيرة، انت محتاج لربنا في الامور العظيمه والامور الحقيره، انت محتاج لربنا في كل شيء. اتعلم انك محتاج لربنا في كل شيء. يسال احدكم ربه حتى عن شسع عليه اذا انقطع، كما في الاثر عن عائشه رضي الله عنها. انت محتاج تطلب من ربنا كل شيء، الكبير والصغير اطلبه من ربنا. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. الشيطان يجي لك في الأمور الكبيرة يقول لك لا 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 لا، دي مش هتنفع كده، انت هتعيش بقى درويش ولا ايه؟ دعاء ايه ده؟ ده عايزة 50 حاجة وخمسين. ايه، ومن الذي يملك كل شيء؟ هو حد قال لك توقف عن الأخذ بالأسباب؟ لكن تعلق القلب بصورة فيها حالة من الهلع بهذه الأسباب ونسيان الدعاء، لا ده علامة غفلة. ده بالنسبة للأمور العظيمة. الشيطان في الامور العظيمه خلاص احنا عارفين وذكرنا بيعمل ايه. طب يجي في الامور الحقيره، اديكم مثال عشان اوضح الفكره. عارف لما تكون مثلا ابنك حصل حدث جلل في البيت، حد مثلا مرض مرض شديد او في ابتلاء صعب في البيت، نسال الله السلامه والعافيه يا رب، وحد من الاولاد الصغيرين له طلب صغير بالنسبه لك طلب تافه، ابنك مثلا عايز حاجه حلوه مثلا، اي حاجه، عايز شيء، فانت بتقول له ايه؟ ده مش وقته، الطلبات المهمه بس ده اللي وقتها، احنا في وضع ما يسمحش انك تطلب الطلبات دي. اوقات الشيطان بيجي يعمل معاك كده، انت عايز، عندك مشكله، هي المشكله صغيره، عايز تطلبها من ربنا، يجي لك الشيطان يقول لك يعني الناس بتموت والناس مش عارف بيحصل لها ايه، او ناس عندها مشاكل، انت جاي تطلب ايه اللي انت بتطلبه ده؟ هي ما انا ماليش غيره، هطلب من مين؟ يعني انا لو ما طلبتش الطلب الصغير ده منه سبحانه وتعالى، ما هطلبه من مين؟ ما هو الابن الصغير لما ابوه يقول له كده امال هيطلب من مين؟ ولله المثل الاعلى، انت مالكش غيره سبحانه وتعالى. يعني حتى الطلبات في وسط، يعني مش لازم عشان تقول يا رب اشفيني يكون سرطان، لا عادي، انت ممكن رجلك تعباك، القولون عندك في مشكله، عندك شويه صداع في البيت، في ازمه بسيطه في البيت، في ازمه كبيره، انت مالكش غيره سبحانه وتعالى، انت مالكش غيره في الكبير وفي الحقير وفي الصغير وفي المجمل وفي التفاصيل انت مالكش غيره سبحانه وتعالى. فإياك أن يصرفك الشيطان. كل هدف المحاضرة ديت، كل هدف الشيطان انه يضع حواجز بينك وبين الدعاء. احنا النهارده درس هو عبارة عن أمثلة فقط، كل واحد فينا عنده قصص. يعني لو انا خليت كل واحد فيكم يتكلم واقول له ايه الحواجز النفسية التي تجدوها تجاه الدعاء، هنعمل 50 درس. كل واحد عنده قصص، يقول لك انا عندي مشكلة نفسية تجاه الدعاء في كذا، واحد يقول لك حصل موقف معايا كذا، واحد يقول لك الوساوس اللي الشيطان بيقذفها في قلبي اثناء الدعاء كذا، وحالة التثاؤب والكسل اللي بتجيلي اثناء الدعاء، واحد يقول لك حالة الملل اللي بتجيلي في الدعاء. كل واحد عنده قصص. حينما تزداد الحواجز اعرف ان ده امر مهم جدا، انقاذ بالنسبه لك. الشيطان مش عايزك توصل، ما هو الشيطان لا يستطيع ان يغلق باب الدعاء. هي دي الازمه اللي عند الشيطان، زي فكره الايات الكونيه والايات الشرعيه، الشيطان لا يستطيع ان يحرفها. هنا تيجي فكره الحواجز، لا يستطيع الشيطان ان يغلق باب الاجابه، ما يقدرش. الحل ايه؟ الحل في وضع الحواجز. ايضا من الحواجز التي تحدث ان انت بعد ما بتدعي وتنسى الدعاء ويستجاب لك. انت دعيت السنة اللي فاتت في عرفة ادعية، منها ادعية اجيبت، الشيطان يقول لك لا 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 لا، اوعى تفتكر ان ده ابن الدعاء، ده بالصدفة فلان كان رايح لفلان وفلان قال لفلان فالموضوع اتقضى. يعني إياك أن دايما هدف، شوف يعني شوف الشيطان لا ييأس حتى بعد الإجابة، يعني بعد الدعاء خلاص أجيب. يعني أنت كثرت الحواجز ودعوت الله والله سبحانه وتعالى استجاب لك، الشيطان ييأس؟ لا، يجي لك بعد إجابة الدعاء. وأحد معاني قول الله سبحانه وتعالى إذا لهم مكر في آياتنا أي ينسبونها إلى غير الله. من الوسائل اللي الشيطان بيعملها لصرف الناس عن رؤية الآيات إنه ينسب الآية إلى غير الله. ومن الوسائل التي يفعلها الشيطان لصرف الناس عن الدعاء أن ينسب الإجابة إلى غير الله. يقول لك لا لا، دي اوعى تفتكر ان ربنا اللي استجاب لك الدعاء. ده دايما يقول لك إياك أن تظن أن هذه بدعائك. فقاعد الشيطان يسعى، أهداف الشيطان يسعى لوضع هذه الحواجز. الخلاصة، الخلاصة إيه؟ الخلاصة إياكم ونزغات الشيطان في الدعاء، إياكم وإياها، إياكم وتلك الحواجز. اقتحموا، أقبلوا على ربكم، أقبل ولا تخف، إن لكم ربا سبحانه وتعالى هو الكريم، هو اللطيف، هو الرحيم، هو الواسع سبحانه وتعالى. دافعوا وساوس الشيطان بالسماع عن أسماء الله وصفاته. ادفعوا نزغات الشيطان بتذكر نعمه عليكم. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اصرفوا وساوس الشيطان عنكم بنسبة نعمه إليه وبالنظر في آياته الكونية وبالتسبيح سبحانه وتعالى. أكثروا من ذكره سبحانه وتعالى. اصرفوا عنكم هذه النزغات، اصرفوا عنكم هذه الوساوس، وأقبلوا على ربكم. تجهزوا بالأدعية. إياكم أن تضيعوا يوم عرفة. أسأل الله أن يبلغني وإياكم. جهزوا الأدعية، أقبلوا على رب كريم وأنتم موقنون. هنالك دعا زكريا رب. عايزك تصل يوم عرفة بهذه الروح التي أيقنت يقينا عينيا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قول يا خير الرازقين، قول له يا واسع، أنت مالكش غيره سبحانه وتعالى، هتطلب من مين؟ فأقبلوا على ربكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني وأن يعطيكم من واسع فضله، وأن لا يحرمنا من فضله سبحانه وتعالى، وأن يصب علينا الخير صبا سبحانه وتعالى، عطاؤه لا ينفد سبحانه وتعالى، هو خير الرازقين واسع العطاء، يعطي بكرمه سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من نزغات الشيطان، نعوذ بالله من همزات الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم، وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.